الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآل الطاهرين
وصلي على
أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وصل اللهم على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي حججك على عبادك صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا ومولى الموحدين علي سلام الله تعالى عليه أنه قال زر في الله أهل طاعته. أراد الإسلام أن يوطد الحياة الاجتماعية من خلال العلاقات بين أفراد المجتمع، فندب الإسلام إلى زيارة المؤمنين بعضهم ببعض، وجعل زيارة المؤمنين مستحبة يستحق الزائر عليها الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى، فقد ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال من زار أخاه المؤمن إلى منزله لا حاجة منه إليه كتب أو كتب من زوار الله، كان زائرا لله تعالى، كتب من زوار الله وكان حقيقا على الله أن يكرم زائره. من زار المؤمن كمن زار الله، والله هو الذي يكرم من يزور المؤمنين، فكيف يكون إكرام الله لمن زار المؤمن؟ هذا ما يحدثنا عنه أهل بيت العصمة سلام الله تعالى عليهم في أحاديثهم. فعلى مستوى يوم القيامة ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من زار أخاه في الله ولله جاء يوم القيامة يخطر بين قباطي من نور لا يمر بشيء إلا أضاءه. يوم القيامة الذي يزور المؤمن يكون مصدرا لإضاءة النور، لأنه كمن زار الله سبحانه وتعالى. وفي الجنة، وندعَ النبيين بعضهم صلوات الله وسلامه عليه وآله أنه قال: من زار أخاه في بيته قال الله عز وجل له. نداء من الله إلى زائر المؤمن في بيته: أنت ضيفي وزائري، علي قراءك. الكرم علي، الضيافة علي، علي قراءك، وقد أوجدت لك الجنة بحبك إياه. هذا ما حدث عنه الإسلام في موقع من زار المؤمن، حتى أنه ورد أن هناك موقعا في الجنة، أن هناك جنة خاصة لا يدخلها إلا ثلاثة. من ضمن هؤلاء الثلاثة الذين يدخلون إلى هذه الجنة رجل زار أخاه المؤمن في الله، يشعر الله له جنة خاصة في جنان الخلد. هذا الثواب العظيم الذي جعله الله لمن زار المؤمن في بيته شرط يتضح من خلال هذه النصوص. الشرط هذه الزيارة أولا أن تكون لله، لا مطلق الزيارة، أن يقصد الإنسان في زيارته أنه يزوره لأجل رضا الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني أن يكون منطلق هذه الزيارة هي المحبة، هي محبة هذا المؤمن، أن يزوره عن حب وعن ود. فالله تعالى حين تحقيق هذين الشرطين يجعل الله له هذا الثواب العظيم. وهذا الثواب ينطلق من خلال منافع في هذه الزيارة. هذه الزيارة، زيارة المؤمنين لبعضهم البعض، توطد العلاقات وتوطد المحبة، وتجعل المجتمع مجتمعا متراحما، وتجعل المجتمع مجتمعا متلاحما. وثانيا نجد أن هذه الزيارات قد تساعد في اطلاع المؤمنين على شؤون بعضهم البعض، فيندفع المسلم نحو قضاء حاجة أخيه في هذه الزيارة. وهذا ما عناه الإمام الصادق عليه السلام حينما قال: المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد، إن اشتكى شيئا منه وجد ألم ذلك في سائر جسده. إنسان حينما يصاب في طرف من أطراف جسده، في موقع من مواقع جسده، ألا يألم له سائر الجسد؟ وهكذا المؤمنون بعضهم مع بعض، حينما يشعر المؤمن بأن أخاه عنده حاجة وكأن هذه الحاجة فيه، فينطلق لعلاجها من موقع أنه يشكل نقطة في جسد كبير هو جسد المؤمنين. وثالثا لهذه الزيارات نفعها في إحياء أمر أهل البيت، لأنه المؤمنون حينما يزورون بعضهم ببعض لابد أن يستفيدوا من هذه الزيارة، فيستفيدوا في ذكر أهل البيت وفي أحاديث أهل البيت التي تنطلق في عملية تنوير ومعرفة في هذا اللقاء بين الإخوة وبين الأحبة. من هنا كان الإمام الكاظم عليه السلام كان يقول لشيعته: تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم، فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا. فيه حياة القلوب وفيه الذكر لأحاديث أهل البيت. لذا كان الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه كان يقول لصاحبه فضيل: تجلسون وتتحدثون؟ فقال فضيل: نعم. قال: تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا يا فضيل يرحم الله من أحيا أمرنا. هذه المجالس ندب إليها الشرع. نفس الزيارة، واحد لما يزور أخاه أن يزوره من منطلق المحبة والود وتشديد حالة الأواصر الاجتماعية، هذه الزيارة هي محل لنظر الله سبحانه وتعالى، وهذه الزيارات تعطي حالة الوحدة وحالة التلاحم في المجتمع. رحمة الله تعالى على إمام الأمة الراحل الإمام الخميني قدس سره كان يقول: اجلسوا واشربوا الشاي فإن ذلك يضيغ أمريكا. لأن الإمام كان يطرح أن نفس صورة الوحدة بين المسلمين يغيظ، كما ورد في بعض الروايات، الشياطين. وكان الإمام يطبق هذه الشياطين على شيطان العصر الأمريكي. هذه الزيارات لم ترد فقط للأحياء، وإنما يستحق أن يتزاور الأحياء بعضهم مع بعض، كما يستحق أيضا زيارة الأموات. وقد ورد في عدة أحاديث ما يدل هذا على هذا الاستحباب. فقد ورد عن الإمام عليه صلوات الله تعالى عليه: زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم. حتى أكثر من ذلك، ورد في حديث الإمام علي عليه السلام أنه إذا واحد كان عنده حاجة يريد من الله أن يمضي حاجة وبروح، كان يقول الإمام علي عليه السلام عنده حاجة يذهب إلى قبر أبيه وقبر أمه ويدعو لهما، وبعد ذلك يطلب من الله حاجة. فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الإنسان حينما يزور قبر والديه. فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن زيارة الأموات فيها الاستحباب الذي ينطلق من منفعة تعود للميت ومن منفعة تعود للحي، لأنه نحن نؤمن أن الميت لم يعدم بموته، وإنما انطلق من خلال باب الموت إلى حياة أخرى هي الحياة الحقيقية. إن الدار الآخرة لهي الحيوان. فانطلق إلى هناك، والإنسان حينما يزور الميت فإن الميت يفرح، يفرح بزيارة المؤمن إليه. وقد كان البعض يتعجب من هذا، فسأل الإمام الصادق عليه السلام، قال له: يقوم الرجل على قبر أبيه وقريبه وغير قريبه، هل ينفعه ذلك؟ فقال عليه السلام: نعم، إن ذلك يدخل عليه كما يدخل على أحدكم الهدية يفرح بها. كيف واحد لما يجيبوا له هدية يفرح بها؟ الميت حينما تذهب إليه وتزوره تقرأ الفاتحة، تقرأ سورة القدر 7 مرات كما ورد، فإن ذلك يشلب الفرح لهذا الميت كمن قد قدم له الهدية. وفي ذلك أيضا كما نعلم يوجد نفع للأحياء، حينما يزور مقابر المسلمين فيأخذ العبرة، حينما ينظر إلى مستقبله الذي سيكون كمستقبله، كما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان قد مر على مقبرة فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أما المساكن. عم شوف النتيجة ليذكر الناس بها: أما المساكن فسكنت، اللي كان عنده مساكن وعنده عمارات، أما المساكن فسكنت، وأما الأزواج فنكحت، وأما الأموال فقسمت، هذا خبر ما عندنا، فليت شاء ثم قال عليه السلام: أما إنهم إن نطقوا لقالوا وجدنا التقوى خير الزاد. كل هذا لا ينفع، وإنما الذي ينفع هو التقوى. إن خير الزاد التقوى. نظر الله تعالى إلى زيارة المؤمنين أحياء وأمواتا، فكيف بزيارة النبي والأئمة سلام الله تعالى عليهم؟ الأحياء كل الحياة، الأحياء الذين يجسدون عمق الحياة وذروة الحياة. من هنا كانت زيارة النبي وأئمة أهل البيت في أعلى مقامات أعمال الإنسان المؤمن. وقد ورد في أحاديث كثيرة تبلغ حد اليقين استحباب أن يزار النبي وأن يزار أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. حديث رواه الشيخ الكليني في كتابه المشهور الكافي، الذي هو من أشرف أو أشرف كتب الشيعة بعد نهج البلاغة تحت سقف القرآن الكريم، وأورده أيضا الشيخ الصدوق فيما لا يحضره الفقيه، وأورده ابن قلوي في كامل الزيارات بأسانيدهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين علي: يا علي، من زارني في حياتي أو بعد موتي، أو زارك في حياتك أو بعد موتك، أو زار ابنيك حسن والحسين، أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد موتهما، ما النتيجة؟ قال النبي: ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها وشدائدها حتى أصيره معي في درجتي. وكان النبي يتحدث بأكثر من مقام حول زيارتهم سلام الله تعالى عليهم. مرة ثانية في حديث شبيه بهذا الحديث قال لسبطه الإمام الحسن، قال: يا بني، من زارني حيا أو ميتا، أو زار أباك، أو زار أخاك، أو زارك، كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة فأخلصه ذنوبه. وهكذا ندب الله سبحانه وتعالى إلى زيارة هؤلاء الناس الكاملين في عروجهم نحو الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الزيارة للنبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام لها شروط. أود أن أتحدث قليلا عن شرط من شروط هذه الزيارة، ألا وهو المعرفة. لنغبك في أي واحد أنه يوصل عند النبي أو عند إمام من أئمة أهل البيت ويزوره، كما ذكر أحدهم أنه وقف عند قبر الإمام الكاظم عليه السلام، ما كان يفهم أنه الإمام الكاظم، قال: إن كان رجلا من الصالحين فإني سأهديه سورة الفاتح. الزيارة لا تعني أن يقف الإنسان ويزور كيفما كان، وإنما الزيارة حتى تكون في هذا العمق من الثواب وفي هذا الحجم والموقعية في الإسلام لا بد أن تنطلق من المعرفة. من هنا نجد أن نصوصا في زيارة أهل بيت العصمة اشترطت المعرفة بشكل واضح. الإمام الصادق عليه السلام يحدثنا عن زيارة الإمام الحسين عليه السلام، يقول فيها: من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتب الله له ثواب 1000 حجة مقبولة، 1000 عمرة مقبولة، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما لصاحب المقام. الإمام رضا عليه السلام يقول في حديث له: من زارني أو ما زارني أحد من أوليائي عارفا بحقي إلا تشفعت فيه يوم القيامة. لابد أن يكون عارفا بحقي، المعرفة بالحق التي هي شرط في هذه الزيارة. هذه المعرفة ترتبط بالعقيدة بالإمام. من هو الإمام؟ هذا الإنسان الذي جعله الله الحبل الممدود بين الأرض والسماء، هذا الإنسان الذي جعله الله الوسيلة وأمرنا أن نبتغي إليه الوسيلة. ومعرفة الحق تنطلق من خلال معرفة الحضور. لما واحد يروح يزور المعصوم، يزور النبي، يزور الإمام، لابد أن يعرف من يزور حتى يعرف كيف يزوره. هل إذا واحد منكم قالوا له بده يزور شخص، بده يحدد مين هو الشخص؟ إذا كان شخص له شأنية كبيرة، بصير بده يتبع ثيابه، بصير بده يتبع حياته، بصير بده يتبع طريق ذهابه وإيابه. بينما إذا شخص عنده إياه، شخص عادي لا ينتبه إلى كل ذلك. إذا أراد إنسان أن يزور النبي، أن يزور الإمام، لابد أن يعرف من هو. معرفة عقائدية ومعرفة تسبب التفاعل معه أثناء الزيارة. هذا التفاعل ينطلق من البداية في إذن الدخول. افتحوا كتب الزيارات تجدون نصا للعلامة الكفعمي رضوان الله تعالى عليه بعنوان إذن الدخول إلى مشهد النبي أو مشهد أي إمام. يقول هذا النص الذي يتحدث عن ما يستحب أن يقال عند الدخول: اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرته، سواء كان غائبا أو حاضرا أنا أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد، وأعلم أن رسولك وخلفائك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون، يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي. هذه المعرفة أن الإمام الذي أزوره يرى مقامي، أنا تحت المشاهد، يرى مقامي ويسمع كلامي حينما أتحدث ويرد سلامي حينما أقف وأقول السلام عليك يا ابن رسول الله، فإنه يقول لي وعليك السلام. هذا الشعور يشكل حالة من حالات المعرفة بمن أزور، لا سيما أن خطابات الزيارة خطابات موجهة بشكل مباشر. اقرأوا كل الزيارات: السلام عليك يا أبا عبد الله، مش السلام عليك. نخاطب الحاضر، نخاطب الموجود الذي يسمع والذي يرد والذي يرى، فنقول له السلام عليك يا رسول الله. وقد جعل الله من رفعة الزيارة أن أدخلها في الصلاة، فجعل زيارة الرسول في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. حينما تكون هذه الفقرة هي فقرة زيارة، والنبي يجيب مؤكدا هذا الحديث أنه ما من مسلم يسلم علي من بعيد إلا أبلغته، وما من مسلم يسلم علي في قبري إلا سمعته، وورد أن ما من مسلم يسلم علي في مشارق الأرض أو في مغاربها إلا رددت عليه السلام. هذه الزيارة لأهل بيت العصمة سلام الله تعالى عليهم نجد أن الله تعالى جعل في بعضها خصوصية، فجعل في زيارة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام خصوصية قد لا نجدها في سائر الزيارات، خصوصية كما كانت لتربة الإمام الحسين عليه السلام خصوصية. كيف أن تربة الإمام اختصها الله بكرامات، من هذه الكرامات أنه يحرم أكل الطين والتراب، حتى طين وتراب سيد النبيين وسيد الوصيين حرام على الإنسان، إلا القليل من طينة قبر الإمام الحسين عليه السلام. فقد جعل الله فيها الشفاء للمؤمن حينما يكون مريضا، جعل الله تعالى فيها الشفاء. فقد ورد في بعض الأحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام: طين قبر الحسين شفاء من كل داء. وكما ميز الله تعالى طين قبر الإمام الحسين عليه السلام في السجود، فجعل أفضل مسجد في الصلاة هو تربة الحسين عليه السلام، حيث ورد أن السجود على تربة الإمام الحسين يخرق الحجر السبعة، ليصل دعاء المؤمن في سجوده إلى عرش الله الأعظم. وكما ميز الله تعالى تربة الإمام الحسين عليه السلام بأن جعل التسبيح في سبحة مصنوعة من تربة الحسين لا يحتاج إلى ذكر، بل إن الإنسان حينما يحمل السبحة بيده ويحركها من دون أن يقول شيئا فإنه يكتسب وينتفع بأجر التسبيح ببركة تربة الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام يقول: السبحة التي هي من طين قبر الحسين تسبح بيد الرجل من دون أن يسبح، لأنها من طين قبر الإمام. وكما فضل الله وميز تربة قبر الإمام الحسين عليه السلام بأن جعل التحنيط، تحنيط الطفل حينما يولد، يستحق أن يكون من طين قبر الإمام الحسين عليه السلام. وكما ميز الله تعالى هذا القبر الشريف بأن جعل تربته يمثل حملها أمانا وحرزا، أمانا من الخوف وحرزا مما يحذر منه الإنسان، ميز الله تعالى زيارة الحسين عليه السلام، زيارة ذلك المرقد الطاهر الذي طيب الله بسبب استشهاد الإمام الحسين به ترابا. أشهد لقد طيب الله بكم التراب، فجعل التراب طيبا يشمه من يقربه من أنفه. هذا الفضل الكبير، هذه الميزة جعلها الله سبحانه وتعالى في زيارة الإمام الحسين، حتى أن زيارته العظيمة التي ذكرت قبل قليل كم لها من ثواب، فهو ثواب ألف حجة مقبولة وألف عمرة مقبولة وغفران للذنوب المتقدمة وللذنوب المتأخرة أكثر من ذلك. ورد أن زيارة قبر الإمام الحسين مش من بعيد، زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام تمس الدين، تمس الدين بمعنى أنه حتى الواحد يكون دينه كاملا من غير نقص بده يروح مرة بالعمر لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، وإلا إذا لم يزر الإمام الحسين في عمره وهو قد تيسر له زيارة الإمام الحسين عليه السلام. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما قبر الحسين عليه السلام حتى يموت، مات ولم يزل، كان منتقص الدين، كان عنده مشكلة في دينه، كان منتقص الدين، منتقص الإيمان، وإن أدخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة. ليه؟ لأنه لم يزل الحسين عليه السلام حتى يصير في كمال تدين. المؤمن لابد أن ينوي ويسعى جاهدا ولو مرة في العمر أن يزور أبا عبد الله الحسين عليه السلام، لما ميز الله تعالى زيارته. وأي ميزة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ قديش نحن نحكي بالحج عن عرفة، وعن أن الإنسان في عرفة إن أعظم الناس جرما وحرمة أو مرتكب حرمة في عرفة هو الذي يخرج من عرفة وهو يظن أن الله لم يغفر له. قديش تبقى عرفة؟ واحد بده يتأكد أن الله سبحانه وتعالى غفر له. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار الحسين، أن يظهر كرمه، يظهر فضله، يتجلى لزوار الحسين عليه السلام صلوات الله عليه قبل أهل عرفة، ويقضي حوائجهم، ويغفر ذنوبهم، ويشفعهم في مسائلهم، ثم يثني بأهل عرفة فيفعل ذلك بهم.
الله صل على محمد وآل محمد.
وأية كرامة هي زيارة الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه، ومن زاره يكون من ناله دعاء الإمام الصادق عليه السلام. ابن وهب بحدثنا أنه دخل إلى منزل الإمام الصادق عليه السلام بعد أن أذن له، فوجد الإمام الصادق يدعو الله بعد صلاته، لأراد النص دعاء الإمام الصادق عليه السلام. يقول الإمام في دعائه: اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا على ما مضى وما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين عليه السلام الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك، لأن النبي يسر من زوار الحسين عليه السلام. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينهم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفهم. ذكرت سابقا مش بس عابوا، قصة المرحلة بزيارة الإمام الحسين عليه السلام أنه قرر المتوكل ذات مرة أنه كل 10 يزورون الحسين كان يقتل منهم واحد، وكانوا يتقدمون 10 10 يتقدم الواحد منهم: اقتلني أنا فداء زيارة أبي عبد الله الحسين. وكان قد أصدر بعد ذلك المتوكل قرارا أن كل من يزور الحسين عليه السلام تقطع يده، وكان الشيعة يذهبون إلى هناك فيقدم الزائر يده يقول السيارة اقطعها إنها فداء زيارة الحسين. كان معروف زوار الحسين بقطع أيديهم، إلى أن جاء أحدهم قال له السيار: ما جاء بك إلى هنا؟ قال: أريد أن أزور سيد الحسين. قال: مد يمينك لأقطعها. فمد يسارا. قال: قلت مد يمينك. قال: يا لا يمين لي، لأنك قد قطعتها في العام السابق.
اللهم صل على محمد.
يدعو لهؤلاء أنه رغم أن الآخرين نظروا إليهم نظر ازدراء. حدث المتوكل بعد الإمام الصادق عليه السلام، ما كان واصل مرحلة الإمام الصادق عليه السلام إلى مرحلة المتوكل. يدعو الإمام فيقول: فارحم تلك تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الوجوه التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى نوافيهم على الحوض يوم العطش. علينا الحوض يوم العطش أن نسقي منه زوار الحسين عليه السلام. هذه الميزة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام لها فلسفة ترتبط بجوانب عديدة، لأنه حينما نقف لنزور الحسين نقف موقف حضور أمام إمام حاضر، ونتلو بعبارات يريد الله تعالى منها أن نأخذ منها العبر والدروس. حينما نسلم على الحسين عليه السلام نسلم عليه لغة الحاضر ونشهد، نقول أشهد أنك طهر، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. ليش واحد بالزيارة يقول أشهد أنك؟ شو الإمام الحسين عليه السلام بحاجة إلى شهادة منا؟ أشهد باللغة العربية بالبلاغة بمعنى يا إمامي أنا أقول بأني أعلم بأنك قد أقمت الصلاة، وعلي لازم ذلك، لأن المعرفة لابد أن يلزمها عمل. أنا أعلم بأنك قد أقمت الصلاة حتى أقيم الصلاة، وأني أعلم بأنك طهر حتى أكون طاهرا. ولعل الطهر هو العنوان لزيارة الإمام الحسين ولزيارة سائر أئمة المعصومين سلام الله تعالى عليه. الطهر الذي يبدأ الواحد لما يزور يغتسل ليحصل الطهارة في جسده، ثم يزور ليحصل الطهارة في نفسه، الطهارة في عائلته، الطهارة في المجتمع. ومن لطيف ما ورد في زيارة الإمام الحسين عليه السلام أننا نقول في زيارته أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك. إنه الطهارة، إنه الطهر الذي يريدنا أئمة أهل البيت أن نحصله في حياتنا، أن نحصل الطهر من خلال أن نتعلم مما كان يؤديه الإمام الحسين عليه السلام. نقف لنقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة، لنتذكره أنه أقام الصلاة في وسط العاشر من المحرم، في وسط المعركة أقام صلاة الظهر حتى لا نترك الصلاة في حياتنا. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، لكي نتذكر أن الإمام الحسين عليه السلام في تلك المعركة قال لا يقتل معنا رجل عليه دين، لأن أصحاب الإمام الحسين لابد أن يكونوا هناك من الطاهرين في علاقتهم مع الناس، ما حدا له عليهم حقوق، حتى يسعى كل واحد منا أنه ما يكون في حقوق للآخرين عليه. وآتيت الزكاة، أنك كنت لا تقتصر على فردك في علاقتك مع الله بل كنت تنظر إلى المجتمع. آتيت الزكاة، فكما كنت تعطي الصدقات وتمنح الفقراء كذلك أنا يا إمامي أعترف بذلك وأسعى لأعمل ذلك. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، لأقوم أنا بالمعروف ولأنتهي عن المنكر، ولكي آمر غيري بالمعروف وأنهى غيري عن المنكر حتى أؤدي تلك الوظيفة التي كانت عنوان ثورتك، وجاهدت في الله حق جهاده، وكان صابرا محتسبا لنجاهد، نجاهد أنفسنا الجهاد الأكبر ونجاهد أعداءنا. نتعلم من الإمام الحسين كيف يكون الجهاد وكيف يكون الصبر على القتل. حينما نتعلم من الإمام الحسين كيف نصلي وكيف نزكي وكيف ندعو إلى الله وكيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وكيف نجاهد في سبيل الله، نكون قد حققنا هذا الزيارة. حينما نجد أن شبان المقاومة الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله بمناطقهم كانوا يسلمون هؤلاء على الإمام الحسين التسليم الحقيقي، لأنهم كانوا يعبرون عن هذا الجهاد. وحينما كانوا يثبتون في تلك المواقع كانوا يزورون الإمام الحسين عليه السلام، لأنهم كانوا يطبقون الثبات الذي لا بد أن تتعلمه الأمة، لأننا نعيش في مرحلة تتطلب هذا الثبات الذي كان للإمام الحسين، وتتطلب ذلك الصبر الذي كان للإمام الحسين عليه السلام. الآن مطلوب للأمة أن تثبت، المطلوب للأمة أن تبقى مجاهدة ثابتة لكي تحقق النتائج. الآن حينما ننظر إلى مواقع الانتفاضة الفلسطينية المجاهدة في حركة تعلمت من أنصار الإمام الحسين كيف تجاهد في سبيل الله، يوم قرأنا أنه الإسرائيليون منعوا 620 ألف جواز إسرائيلي من أخذ إجازة السفر إلى خارج فلسطين. هذا القرار ما يتخذ 620 ألف جواز يطلبون السفر إلى خارج المناطق المحتلة الفلسطينية، معناه أن هذا الشعب الإسرائيلي لا يتحمل انتفاضة وجهادا. فتصور إذا استطاع هذا الشعب أن يبقى صابرا فإنه يستطيع أن يحقق النتائج. رابين وقت ما قال بأنه اتفق مع المرحوم حافظ الأسد على أن يعطيه مرتفعات الجولان، قال إنما فعلت ذلك بعد أن قصف صدام حسين تل أبيب، والبعض قصف تل أبيب سأل عن بعض الجيران، جيران منزل الرئيس رئيس وزراء الإسرائيلي، فلم أجدهم. شو المسألة؟ ممكن أنه يكونوا غادروا المنطقة إلى منطقة ثانية أمن، ولكن علمت بعد ذلك أنهم تركوا كل الأرض، تركوا فلسطين إسرائيل بحسب زعمهم. ليه؟ ما بيتحملوا هذا الشعب حينما يواجهوا المقاومون ويكونون ثابتين في المواجهة، فإن هذا الشعب ليس فيه قوة الصمود وقوة التحدي. للأسف نجد أن بعض أطراف الأمة وبعض قياداتها نجد أنهم حينما يقتربون تحقيق نصر ما نجدهم يتقاعسون في كثير من المواقع ولا يثبتون بينما أراد الله سبحانه وتعالى أن نثبت. والمعركة نصف نصرها ليس من قوة التصدي المباشر، بل من قوة الصمود وقوة المثابرة وقوة التحمل. ونحن نعيش في هذه المرحلة ما لا بد أن نتعلمه من صمود الإمام الحسين عليه السلام، ومن صمود أهل بيت العصمة، من صمود النبي وأهله الكرام. حينما نزورهم لا بد أن نتحلى بتلك الصفات التي نسميهم بأسمائها، لا بد أن نتحلى بتلك الأعمال التي نشهد لهم بها، حينما نكون نزورهم صادقين في زيارتنا مسلمين لأمرنا لله في زيارتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الزائرين حقا للنبي وأئمة أهل البيت، لا سيما الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.